ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
يقول صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام نازل إلى الثنية يلبي أيها الإخوة المؤمنون يقول الله تعالى
فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
قال العلماء هذا البيت الحرام كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا الحج أيها الإخوة المؤمنون ركن عظيم من أركان الإسلام وهو قصد مكة للطواف حول البيت والسعي حول الصفا والمروة والوقوف بعرفة وتأدية سائر المناسك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى جعل لعباده فسحة لمن أراد أن يتوب فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما أتاه عمرو بن العاص فقال يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قال فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله؟ حتى من ناحية الكبائر اختلف العلماء، لكن إذا كانت حسنات الإنسان أكثر من سيئاته فإن الله تعالى يتوب عليه. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعلنا جميعا وسائر البلاد بعيدا عن مكة، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وازن الله تعالى المسألة بشيء، وهو أن الله تعالى جعل لهفة القلوب للبعيد لا تكون كالقريب. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ لا ترى عالما يحل بقوم فينزلوه غير دار هوان، هذه مكة المنيفة يسعى لحجها الثقلان، وترى أزهد البرية فيها أهلها لقرب مكان. ليس ذلك ذما في أهلها أبدا، وإنما هم قد اختارهم الله سبحانه وتعالى، لأن وربك يخلق ما يشاء ويختار، فإن الله تعالى قد اطلع على قلوب عباده بعد الأنبياء فوجد أن هؤلاء هم أهل لذلك، فجعلهم الله تعالى أهلا لذلك. والله سبحانه وتعالى يقول كما قلنا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار. ويقول سبحانه وتعالى، وهذا المعنى تطبيقا لقول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها الإخوة المؤمنون، إن فضائل الحج عظيمة وكثيرة، وما ورد فيها من أحاديث خاصة في الفضائل لا تحصى. وأردت أيها الإخوة المؤمنون أن نقف على أحاديث كثيرة عظيمة الفائدة، لو تدبرها الإنسان لتحرك قلبه، لتحرك قلبه كما يتحرك الجبل والحصى والطين، كما سنسمع أيها الإخوة المؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأحاديث كلها صحيحة، وأقل ما فيها حسن، وهي من صحيح الجامع الألباني رحمه الله تعالى، وهي من كتاب ترتيب الأبواب الفقهية على صحيح الجامع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينظرون أخرى، وهم ينظرون أخرى، أي ينتظرون أخرى. ويقول صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، يعني بالحج والاعتمار ونحوهما، استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. كما نعلم في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: يهدم الكعبة رجل من الحبشة يسمى ذو السويقتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان بالله، الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. ويقول صلى الله عليه وسلم للحاج الذي يخرج من بيته: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، يعني تريد البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك، يعني تدوسها راحلتك، يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، أي شعورهم متفرقة متلبدة يعلوها الغبار، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أي من كل طريق واسع، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، معنى مثل رمل عالج المقصود بذلك أي رمل كثير، وقيل موضع بمكة، أي لو كان عندك أو عليك ذنوب مثل رمل هذه المنطقة أو مثل عدد هذا الرمل، ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج او مثل ايام الدنيا او مثل قطر السماء، اي مثل يعني مثل عدد ذرات المياه، قطرات المياه التي تنزل في المطر منذ بدء الخليقة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج او مثل ايام الدنيا او مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، واما رميك الجمار فانه مذخور لك يعني محفوظ لك، واما حلقك رأسك فان لك بكل شعرة تسقط حسنة، فاذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك امك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الحج والعمرة لمن سبيل الله، وان عمرة في رمضان تعدل حجة. هنا جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في تمام المنة، لان في فقه السنة لا يقول ان الحج من سبيل الله، لكن التعليق في تمام المنة وهذا هو الصحيح والحديث الان، قالت امرأة لزوجها: احججني على فرسك الفلاني. فقال: انه في سبيل الله، اي احتسبته في سبيل الله ولا يصح لك ان تركبي عليه. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امرأتي تطلب مني ان احجها او احججها على الفرس الفلاني، وكنت قد جعلته في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اجعلها تحج عليه فان الحج من سبيل الله. ولذلك اذا كنت من اهل اليسار فيمكنك ان تسقط الفريضة عن شخص لم يحج، فهذا يجوز في هذه الحالة خاصة من الزكاة. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الحج والعمرة لمن سبيل الله، وان عمرة في رمضان تعدل حجة. قال العلماء: لا من ناحية سقوط الركن، وانما ثوابها اي هذه العمرة كثير. ويقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ان الله تعالى يقول: ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد الي لمحروم، اي لا يقدم الي. واستحب العلماء لاهل اليسار اي اهل المال الا تمر عليه 5 أعوام الا ويحج. ويقول صلى الله عليه وسلم: وهذا القول لمن؟ هذا القول لمن تكبد المال الكثير وانفق. لا يقول: غرمت كذا وكذا، يقول: اهلكت مالا لبدا، ابدا. وانما ستنظر الى الثواب الان. يقول صلى الله عليه وسلم: ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك. ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك، يعني على قدر تعبك ونفقتك. فاذا انفق الانسان المال الكثير فلا شيء في ذلك. واذا ما استطعت ان تحصل على التأشيرة الا بدفع مال او كذا، بشرط الا تأخذ حق غيرك، بشرط ان تأخذ حقك والا تأخذ حق غيرك، وما تستطيع ان تصل الى هذا، فهذا جائز كما قال شيخ الاسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: الا ادلك على جهاد لا شوكة فيه؟ حج البيت، اي لا مشقة فيه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حج الكبير والضعيف والصغير، جهاد الكبير والضعيف والصغير الحج. ويقول صلى الله عليه وسلم:
تناهي عن الاحتباء يوم الجمعة، لا تمسك يديك بركبتيك حتى لا تضم يديك ركبتيك حتى ولو بقماش، فإن هناك نهي عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والكير هو الذي كان عند الحدادين بالأمس القريب، عبارة عن فحم يوقد عليه بمنفاخ، هذا المنفاخ يجعله يزداد اشتعالا. هكذا الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وهي نفقة في سبيل الله فهي مخلوفة. ويقول صلى الله عليه وسلم: 3 في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت الجهاد ألا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم جهادكن الحج، أي للنساء. ويقول صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. ويقول صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما نعلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا من أبخل البخلاء في الدنيا، وليس أمامه إلا بخيل واحد، هو البخل بالنطق بالشهادتين. ثاني بخل هو من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فإن صليت عليه مرة في المجلس أجزأ، وقيل في العمر، صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. ويقول صلى الله عليه وسلم قفوا على مشاعركم هذه، سواء كان في منى أو في المزدلفة أو في عرفات أو في المناسك بصفة عامة. يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يقول صلى الله عليه وسلم قفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم يريد به ميراثهم، يريد بميراثهم يعني على ملة إبراهيم عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط، أي الحاج، ما أهل مهل يعني رفع صوته بالتلبية في الحج أو العمرة. يقول صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة، أي كلما يقول لبيك اللهم لبيك تقول له، أي تبشره الملائكة بالجنة أو يبشره الله تعالى بالجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو في مصداق الحديث السابق قبل هذا من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة وتعرض الحاجة. لذا كثير من الناس يقول لك أجهز بناتي أولا، هذا القول باطل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، المطلوب من الرجل هو الذي يقوم بتجهيز البيت، لكن الناس لما شددوا على الرجال شدد الله على أولياء الأمور. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ الرجل ليس مكلفا، المرأة ليست مكلفة بتجهيز البيت، والرجال الآن هم السبب في خروج المرأة إلى العمل، لأنها لا تجد من يقوم بتجهيزها فيما يسمونه بالضوطة. هذه الضوطة في بلاد الكفار، المرأة هي التي تجهز الرجل. أما إذا تبرع الرجل بشيء من عنده دون أن تطلب أنت فلا شيء في ذلك. ويقول الحسن رضي الله عنه، حسن البصري، إذا قال الرجل ما الذي عند المرأة فاعلموا أنه لص. فالرجال هم الذين كانوا سببا في خروج المرأة العمل، لأن الرجل الأحمق يجلس مع ولي المرأة ويقول أنتم عليكم كذا وأنا علي كذا. ما كان الله ليسوي بين الرجل والمرأة في الميراث أبدا، وإنما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الرجل هو المسؤول، هو المسؤول عن تجهيز البيت. من أجل هذا تحج أولا، تحج قبل تجهيز مناتك أو غيرها. ثانيا قال العلماء إذا كان الإنسان عنده مال يتزوج أم يحج؟ قالوا إن خشي على نفسه الوقوع في العنت أي الحرام فليتزوج أولا، وإن لم يخش على نفسه الوقوع في العنت أي في الحرام فليحج أولا. إذن هذه المسألة على تفصيل للعلماء وليست باختيار العبد. هنا أيها الإخوة المؤمنون يقول صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. ويقول صلى الله عليه وسلم في فضل الطواف حول البيت من طاف بالبيت سبعة وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، أي كلما تطوف حول البيت الحرام ثم تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وتقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كان كعتق رقبة، ولك أن تكرر هذا ولو طول اليوم، لك أن تكرر هذا الطواف ولو طول اليوم، لكن بشرط أن تصلي ركعتين خلف المقام. ويقول صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى، أي هذا الطائف، إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي، أي يقول لبيك اللهم لبيك، ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. ما هو المدر؟ المدر أي الطين المتلبد المتماسك. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. أما عن الطواف والسعي فقد علمنا قيمة هذا الطواف وقيمة هذا السعي أيها الإخوة المؤمنون. وأما عن الوقوف بعرفة فعرفنا كيف أن الله تعالى يباهي بعباده الملائكة، والوقوف بعرفة يذكر الإنسان بأرض المحشر يوم القيامة عندما يقف الناس جميعا أمام رب العالمين، يقفون جميعا لا فرق بين غني وفقير، ولا بين كبير ولا بين وزير وحقير، ولا بين رئيس ومرؤوس، يقفون جميعا أمام الله تعالى للحساب. وهكذا الوقوف بعرفات أيها الإخوة المؤمنون. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تطاول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله، أي انزلوا من عرفات باسم الله. بعد ذلك يذهبون إلى المزدلفة، وهو عمر بن عبد العزيز لما وجد الناس يسرعون عشية النزول من عرفات قال ليس السابق من سبق بعيره، إنما السابق من غفر ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم في فضل الحجر والركن والمقام إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله تعالى نورهما. إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. كيف ذلك؟ إذا كان هذا في الحجر الأسود أقول لك ما هو أعظم من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم وأعظم من ذلك ليس، والعظمة هنا ليست في نقد الحجر الأسود أو الياقوت ليست في نقد الحجر الأسود أو في الركن أو في المقام أو كذا أبدا، إنما المقصود بذلك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا، يعني جزء تحت هذا الظفر، لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدأ أساوره لأضاء ما بين المشرق والمغرب. ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدأ أساوره، يعني مجرد شعاع هذه الأساور، إذا كان هذا في الرجال ما بالكم بالنساء. ولو أن رجل من أهل الجنة طلع فبدأ أساوره، مجرد حركة الأساور هكذا فقط، لطمس ضوء الشمس كما تطنش الشمس ضوء النجوم أو ضوء الليل. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون. يقول صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. ويقول صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم، كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. ويقول صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذعاهة أي مريض، ما مسه ذعاهة إلا شفية، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته. الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، اشترط العلماء للحج شروطا: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. الإسلام معلوم، العقل معلوم، البلوغ. إذا بلغ الرجل على عرفات صح حجه، أي ومعنى صح حجه يعني أجزأ عن حج الفريضة. أما إذا لم يبلغ فعليه أن يحج حجة أخرى. بعد ذلك أيضا الحرية، العبد إذا حج وهو عبد فلا تسقط عنه حجة الإسلام، إنما لابد أن يحج حجة أخرى إذا أعتق. أما الاستطاعة فأولا سلامة البدن، أن يستطيع الذهاب. ثانيا أن تكون الطريق آمنة. ثالثا أن يكون مالكا للزاد والراحلة. ثالثا ورابعا أن يكون مالكا للزاد والراحلة، أي تكون عنده النفقة التي تكفيه وتكفي من يعوله إلى أن يعود مرة أخرى. ونتكلم الآن على سبيل الحكم الشرعي. ما معنى ذلك؟ يعني على سبيل الحكم الشرعي لا على سبيل التقوى، أي نتكلم عن الفتوى لا عن التقوى. بمعنى أن الإنسان ليس مكلفا أن يبيع دابته من أجل أن يحج، لكن إن فعل ذلك جاز. ليس مكلفا أن يبيع داره التي يسكن فيها من أجل أن يحج، لكن إن فعل ذلك أجزأ. وعندما نقول ليس مكلفا ما معنى ذلك؟ المعنى أنه لا يطالب بذلك، وإلا لو أنه كان يلزمه ذلك كان يأثم إذا لم يفعل ذلك. بعد ذلك بالنسبة للمرأة أن تحج مع زوج أو محرم، وعلينا أن نعلم ما يلي: شرط المحرم أن يكون رجلا وأن يكون بالغا، فإذا لم يكن برجل فلا يكون محرما، وإذا كان ولد وليس لم يبلغ فلا يكون محرما. إذن شرط المحرم أن يكون رجلا وأن يكون بالغا، وهذا في كل الشروط التي يشترط الإسلام فيها المحرم. لذا في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وهذا في جهاد النافلة، وإن امرأتي ذهبت حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، أي في جهاد الكفاية، اذهب فحج مع امرأتك. أمره أن يعود وأن يحج مع امرأته ولا يتركها وحدها. لكن قال العلماء: لكن إذا حجت رغم عدم وجود المحرم يقبل الحج، إلا أنها تكون آثمة تماما إذا كان الإنسان متوضئا ويعلم أن لمس المرأة الأجنبية حرام، فسلم عليها ولم ينزل منه مني أو مذي، في هذه الحالة تصح الصلاة، إلا أنه يكون آثما. لماذا؟ لأنه لمس جسد امرأة أجنبية كما نعلم الحديث. إذن والمرأة سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم في شأن النساء بصفة عامة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. رجل رأى امرأته تذهب للصلاة لكنه ما أراد أن يمنعها بالقول، فقال إنه سوف لا يذهب الآن، فلما ذهبت مشى وأسرع قبلها وغير ثيابه ثم ضربها في كتفها، فرجعت المرأة ولم تذهب إلى المسجد. فعاد زوجها بعد الصلاة فقال: لما لم تذهبي؟ قالت: والله من الآن لا أخرج من بيتي إلا إلى قبري، كنا نخرج والرجال رجال، وقد أصبح والرجال ذئاب، فلا خروج ولا كلام. سبحان الله، والله إن الشاب القوي يجد مشقة شديدة في الطواف حول البيت وفي السعي حول الصفا والمروة في أيام الحج، خاصة في طواف الإفاضة. لا يستطيع الرجل القوي المتين أن يفعل ذلك إلا بمشقة شديدة. هناك مسألة أخرى، إذا ذهب الرجل في العمالة وقام بالعمل فلا شيء عليه، يقبل حجه. يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأيضا علينا أن نعلم ما يلي: لا يثقل الإنسان على أقاربه بمكة. لماذا؟ الإمام النووي رحمه الله في كتاب الإيضاح، وهو كتاب قيم لمن أراد أن يقف على دقائق الحج القلبية، ماذا قال النووي رحمه الله؟ قال: إذا كانوا رفقة، لأننا نعلم أن مكة يقول الله تعالى فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كيف؟ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يعاتب زوجته كان يخرج بها إلى الحل خارج الحرم، يعاتبها ثم يدخل بها مرة أخرى. سبحان الله، ماذا قال النووي رحمه الله؟ إذا كان هناك رفقة في سفر وكان كل إنسان منهم يدفع أي مبلغا من المال، قال: أستحب ألا يأكلوا معا. لماذا؟ قال: خشية أن يأكل أحدهم أكثر من الآخر فينظر إليه فيكون قد ألحد في الحرم. والله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا يثقل الإنسان على أقاربه هناك إلا إذا علم منه يقينا أنه يسر بنزوله عليه وبجلوسه عنده. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، كثير من الناس لا يمنعهم من الذهاب للحج إلا ومعهم المال الذي يحجون به، لأنه ليس معهم المال الذي يأتون به بالهدايا أبدا. أنت طالما أنك تستطيع أن تأتي بنفقات الحج الواجبة لا عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم دلك على خير الهدايا، ماء زمزم أو تأتي بسواك أو بغيره. وكما نعلم يقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني يستحب الدعاء عند الشرب من ماء زمزم حتى وإن كنت هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل لسهيل بن عمرو، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إليه يقول له: أرسل لنا بمزادة أو مزادتين، أي من ماء زمزم. فيصح الدعاء هنا، لا يشترط أن تكون في مكة، وإنما يصح الدعاء هنا. وكما قال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله، أي في الوضوء، ولا يشترط في المسح على العمامة أن يكون على وضوء. وهكذا من لم يرضيه ماء زمزم لا أرضاه الله، من لم يرضيه ماء زمزم لا أرضاه الله. أيها الإخوة المؤمنون، وسبحان الله، عندما يذهب الإنسان لبيت الله الحرام عليه أن يتذكر إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، ماذا قال الله تعالى؟ وأذن في الناس بالحج، ويقول سبحانه: ولله على الناس حج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. هنا لما أمر الله تعالى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا رب وكيف يصل صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأذن في الناس بالحج فلبى بالحج كل من كتب الله له الحج وهو في صلب أبيه. التوكل على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، الدعاء هو العبادة. والله الذي لا إله إلا هو، يحكي العلماء منذ حوالي 25 عاما، والله أقسم بالله، رجل ضاع جوازه للسفر، أقسم بالله، أخذ يدعو الله تعالى ويبتهل، فصعدوا السفينة فصعد معهم، فلما نزلوا نزل معهم، والله عاد وحج دون أن يكون معه الجواز. هذا قسم بالله، هذا قسم بالله. الدعاء، عندما تأتي التأشيرة من السماء لابد أن تأتي من الأرض. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتكت الكعبة إلى ربها فقالت: يا رب قل عوالي، أي زواري، فقال: إني خالق عبادا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها، كما تحن الحمامة إلى بيضها، إلى بيضها. كما قلنا في البداية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة عكس ما يقوله أهل الاقتصاد. هناك ما يسمونه بتناقص المنفعة الحدية، تناقص المنفعة الحدية. إذا شربت كوبا من الماء في يوم حار تشعر بلذة لأول كوب، في الكوب الثاني تتناقص المنفعة إلى أن يأتي وقت تتناقص اللذة تماما. وعكس هذا بيت الله الحرام والجنة، الجنة كلما تأكل من طعامها تشتهي، بيت الله الحرام كلما تزداد له زيارة تزداد له اشتياقا، تزداد له اشتياقا. ثم بعد ذلك، وهذا أيها الإخوة المؤمنون مجرد عناوين في الكلام عن الحج، وإنما نكتفي بهذا. ثم المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، الاسم الحقيقي لها المدينة النبوية، هكذا في كتب السيرة وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. المدينة المنورة ليست هذه التسمية الحقيقية، التسمية الحقيقية المدينة النبوية، كما يقول ابن كثير دائما على ساكنها الصلاة والسلام. إذا ذهبت إلى المدينة تذهب بنية زيارة المسجد النبوي لا بنية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم لأبي بكر: السلام عليكم يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. ثم لعمر: السلام عليكم يا عمر ورحمة الله وبركاته. فهكذا كان ابن عمر يقول: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا أبتاه ورحمة الله وبركاته. ثم ينصرف. ثم الروضة كما يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي لما فيها من الذكر والتلاوة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنك ذهبت إليه حيا وقلت له: يا رسول الله ما رأيك في المدينة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، كما في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا أرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، كما في مناسك الحج والعمرة الألباني وهو في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة، وفي رواية ركعتين، فصلى فيه كان كأجر عمرة، هنا صلاة مطلقة، كان كأجر عمرة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة واجعلها كحبنا مكة أو أشد، صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس من الحمق ومن قلة ذكر الله يقول: أهل كذا أفضل من أهل كذا، أهل المدينة أق قلوبا من أفضل من أهل مكة، أهل المكة كذا. هذا كلام باطن خاطئ، ما جعل الله تعالى الإيمان بالمناطق ولا بالشعوب، وإنما جعله بالأفراد. فهذه غيبة جماعية، اختبت أفضل بلد في على وجه الأرض، كيف؟ سبحان الله، لابد أن تعذر أهل مكة. لو أنك كنت واقفا على الطريق ويأتي إنسان يسألك: ما أين الشارع الفلاني؟ ويأتي الآخر والثالث والرابع والعاشر والمئة والألف، ماذا تفعل؟ الإنسان له طاقة. فهؤلاء لا يستطيع الإنسان أن يذم أبدا، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته. اختارهم الله تعالى بعد اختيار أنبيائه عليهم الصلاة والسلام لأن يكونوا عمار هذا البيت، ولأنهم أفضل من يكون في خدمة هذا البيت، فاختارهم الله تعالى. فلا تقل أهل المكة أم أهل المدينة أفضل من أهل مكة أو العكس، ولا تقل مكة أفضل المدينة أو المدينة أفضل مكة، كما نعلم فضل مكة أعظم، فيها بيت الله الحرام. ثم في الدرجة الثانية المدينة، قيل إلا الموضع الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم، كما في صحيح الجامع: رحم الله امرأ تكلم خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، فإني أشفع له يوم القيامة. أتدرون ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يستيقظ، أنه يقوم في الحشر عندما يبعث ويحشر، عندما يقوم يجد نفسه ماشيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجد نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت. وها هو عمر رضي الله عنه كما في الصحيح كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلي واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف هذا؟ قال: إنما يأتيك الله تعالى به إن شاء. فضل الموت في المدينة يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن مكة وما أدراك ما مكة، وكما نعلم أن المدينة ليست من مناسك الحج على الإطلاق، وإنما يستحب أن تذهب. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن الإنسان الذي يموت محرما، يقول صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة ملبيا، يستيقظ من قبره وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعندما يسأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ ما الإسلام؟ من ربك؟ الله. ما دينك؟ ألبس الإحرام. من نبيك؟ من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عند هناك تلبيس إبليس على المسلمين. يقول الرجل: بدلا من أن تحج هذا العام لأصحاب اليسار تنفقه على الفقراء والمساكين. هذا من تلبيس إبليس. نفقة الحج مخلوفة، هذا رزق يسوقه الله تعالى لمن يشاء، هذا رزق يسوقه الله تعالى لمن يشاء. ولا تقول انفق مثل هذا الرجل مثله مثل الذي يقول: بدلا من ان تتزوج بزوجة ثانية زوج شابا لم يتزوج، وهكذا. هذا كلام باطل، والثاني كلام باطل ابدا. طالما ان الله تعالى يسر لك وفتح لك الابواب ويسر لك الرزق، فهذا من محاسن الرزق انك تستعمله في حج بيت الله الحرام، بدلا من ان تأخذ اولادك الى اماكن التشتية والى اماكن المصايف، تأخذهم الى حج بيت الله الحرام. قوا انفسكم واهليكم نارا ايها الاخوة المؤمنون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من عتقائه من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن أنزل علينا أن نذكر بحكم شرعي غاب عن غالب المسلمين على وجه الأرض، وهذا الحديث في صحيح سنن الترمذي، ومشروح في كتاب تحفة الأحوذي للمبارك فوري، وقد شوكاني في نيل الأوطار رجح هذا الرأي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فدخل علينا عيد الأضحى، فنحرنا البقرة عن 7 والإبل عن 10. الهدي في الحج يختلف عن الأضحية. في الحج الجمل لا يصح إلا عن 7، أما في الأضحية يجوز أن يكون الجمل عن 10. هذا الحديث مرة أخرى في صحيح سنن الترمذي، وشرحه المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، وخرج وأتى بترجيح نيل الأوطار، ترجيح الشوكاني لهذا الحكم. أردت ذلك حتى يعلم الناس هذا التيسير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استقيموا رحمكم الله، تراصوا واعتدلوا. يقول صلى الله عليه وسلم هذا في الأضحية، لأننا إن شاء الله تعالى في الجمعة مثل هذه نكون في أيام الحجة، إلى أن يكون في أول الشهر إذا دخل إلى ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ثانيا الأمر الثاني إذا وافق يوم عرفة يوم السبت وهذا في الغالب حسب النتيجة فلا شيء أنك تصوم منفردا لأن الحديث حديث إلا لمن وافق عاشوراء أو كذا أو كذا. الأمر الثالث صيام عاشر ذي الحجة كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول عائشة رضي الله عنها ما رأيته صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وأبشركم بأن الحديث لكن إذا صمت على أساس أن هذا الصيام من الأيام الفاضلة نعم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم هذه الأيام العشر، ونحن نتعبد لله تعالى بالشبع كما نتعبد له بالجوع لمن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي احتج به كافة العلماء في صيام في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عشرة الحجة هذا الحديث في فقه السنة في باب صيام عشرة الحجة أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم في الطبعة الأخيرة التي صدرت بعد موت الألباني في مؤسسة الرسالة لفقه السنة ضعف الألباني هذا الحديث، الحديث الذي فيه فضل عشر ذي الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصومها لكن إن صمتها كعام فاضل يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه الأيام. حديث حفصة أربع لم يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم منها عشر ذي الحجة هذا الحديث ضعيف في كتاب فقه السنة في طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الألباني والأرناؤوط.